أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. كلنا نعرف الأهمية الفائقة للعلم ودخل العلم في مجالات الحياة المتعددة، ما في مجال إلا وللعلم الأثر الفاعل فيه، غير أن مما ينبغي الانتباه له بالنسبة لنا نحن كطلبة العلم، كطلبة علم، انعكاس العلم على شخصيته. بمعنى أن يكون للعلم أثر في تألق شخصية طالب العلم. أما كيف يكون للعلم أثر في شخصية طالب العلم؟ هذا ما ينبغي أن نلفت الانتباه إليه. نحن نرى أن كثيرا من طلبة العلم يموت وينطمس ذكره، والسبب الرئيس طبعا لا ذكره باق عند الله تبارك وتعالى، لأنه يحمل العلم في صدره، وهو لا شك بعد موته هو من المقربين إلى الله. لكن ليس هذا الذي نريده، وإنما نريد انعكاس العلم على شخصيته في الحياة الدنيا، وتألق هذه الشخصية وبقاء صدقة جارية له بعلمه، هذا الذي نريده. بمعنى أن تصبح شخصيته قدوة، ولا أريد أن أقول فقط في المجال الأخلاقي والسلوكي والعبادي، هذا من الوضوح بمكان، وإنما أريد أن ألفت الانتباه في المجال الآخر، وهو مجال الحياة والمعيشة وتنظيم شخصيته، تنظيم وقته، تعامله مع أسرته، طريقة التعامل مع المجتمع، هذه أمور من الأهمية بمكان. طالب العلم لا يتألق إذا كان تعامله مع أسرته غير ناجح، يعني لا يعرف كيف يتعامل مع أسرته، كما أنه لا يتألق إذا لم يكن يعرف كيف يتعامل مع المجتمع. هناك مهارات لا بد أن يكسبها، أن يكتسبها طالب العلم لكيفية التعامل مع المجتمع. إذا لم يمتلك هذه المهارات يبقى محدودا في تأثيره، ويرجع اللائمة على أن المجتمع لا يتفاعل وإياه أو لا يستمع لقوله لكنه هو أيضا لم يقدم للمجتمع شيئا. إذن نحن علينا أن نركز على هاتين الجنبتين. الجنبة الأولى هي ترك أثر باق لنا بعد رحيلنا من هذه الدنيا، وحتى أبان عيشنا في هذه الدنيا لابد يكون لنا آثار طيبة، ذكر حسن. ولذا تجدون في رواية النبي صلى الله عليه وآله أن هذا مصداق للصدقة الجارية، العلم النافع الذي ينتفع به بعد موت الإنسان. والمجال الهام الذي ينبغي أن يلتفت إليه طالب العلم هو مسألة القدوة في المعيشة في الحياة الدنيا، أن يكون ناجحا في حياته في تعامله مع نفسه أولا، مع أسرته ثانيا، مع المقربين إليه من أصدقائه ثالثا، ثم مع المجتمع بكل أطيافه رابعا. هذه النقطة طبعا تحتاج إلى إيضاحات كثيرة، لكن من أهم الأمور التي ينبغي الالتفات إليها طبعا وردت في الأحاديث، لكن يحتاج الإنسان أن يفكك رموز هذه الأحاديث ليتعرف على كيفية تطبيق هذه الأحاديث على نفسه. يعني ليس الإنسان عندما يقرأ الأحاديث لكنه لا يفقه كيفية التعامل مع هذا الحديث، كيفية تطبيق هذا الحديث على نفسه، هذا مجرد حفظ للحديث. ولذلك أنتم تجدون من الأسباب الرئيسة لتخلفنا كمسلمين أننا نلتفت إلى الجانب النظري، بينما الجانب التطبيقي قليل جدا عندنا. بينما الأهم في الحياة هو الجانب التطبيقي، ولذلك تجدون في بعض الأحاديث أن الدين المعاملة، الدين المعاملة يختصر لك كل هذه الأحاديث التي جاءت في الأخلاق، يعني كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تقدم النموذج الأصلح الأحسن. كثير من الناس هو فاشل في مع نفسه في تعامله مع نفسه قبل أن يكون فاشل في تعامله مع أسرته، وهو فاشل أيضا في تعامله مع أسرته قبل أن يعرف كيف يتعامل مع المجتمع، وهذه إشكالية كبيرة جدا. الجانب الأول اللي نحتاج إليه في التعامل مع الناس وحتى مع أنفسنا، وسأشير إليه باقتضاب لأن هذا بحث طويل لعلي ذكرته ذات مرة، نحن لا نلتفت إليه ولكن ممكن أن نسميه في الإصطلاح الشرعي هو جانب الحمد أو جانب الثناء. وقد ورد في الأحاديث أنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وأنا أريد أن أخذ هذا الحديث بمعناه ليس بلفظه. الناس لا يمكن أن يلتفتوا إليك، أن يحترموك، أن يقتربوا منك، أن يقدموا لك ما تحتاجه دون أن تثني عليهم، بدءا من نفسك. إذا لم تقدر نفسك وتثني على نفسك، أيوة، ستعيش نوع من الكآبة. خلني أقول لكم شلون الإنسان يثني على نفسه. طبعا لما ترى نفسك أنجزت عملا جميلا ينبغي أن تثني على نفسك. ولذلك ورد في الأحاديث أيضا أنك مجرد تسوي عمل لابد أن تسجد لله، تحمد الله، تقوم بشكر لله تبارك وتعالى أنك أنجزت هذا العمل. نجد في حياة الإمام زين العابدين أنه ما يسوي عمل إلا ويسجد، كذا هذا ثناء على تقدير للذات أني أنا أنجزت العمل. أما إذا مرت الأعمال التي تقوم بها دون أن، طبعا أنتم تشوفون الغربيين يسوي الاحتفال، يسوي لكذا، يقوم بمأدبة لأن يحس أنها الإنجاز. إحنا طبعا إذا صارت الإنجازات كبيرة ينبغي أن نثني على أنفسنا من ناحية الشكر لله تبارك وتعالى والحمد والقيام ببعض العبادات. أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا يبدأ من النفس. أما بالنسبة للآخرين، ولننطلق الآن من أقرب الناس إلينا الأسرة. عندما أرى أن ولدي، ابنتي، زوجتي قدمت شيئا جميلا، أهم ما ينبغي أن أقدمه هو الثناء، بمعنى أن أمدح هذا العمل. ما أروع هذا العمل، رائع أنت في اتيانك في هذا العمل. هالكلمات هذه لها تأثير عظيم جدا على نفس المستمع، وذلك أن الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على حب الكمال. فإذا أنت أبرزت الجانب الكمالي في شخصيته ازداد الإبداع عنده، بينما إذا ركزت على الجانب السلبي في شخصيته ليس فقط تثبطه وإنما قد تقتل مواهبه. ولذلك قرأت بعض الاستبانات التي أجريت على بعض التلاميذ يقيمون تجارب، هذه التجارب يأخذون عدة تلاميذ في عدة فصول، فصل لا يشجع أصلا، وفصل يذم يثبط، وفصل يشجع. انتوا تصوروا ان مثلا الانتاج في الفصل الذي يذم يمكن ما يتجاوز في اقصى التقادير 30-40%، هذا الذي شنو يذم. والعادي اللي لا تذمه ولا تمدحه يمكن يصل 70-60%، لكن الذي يحفز يشجع تصل النتائج إلى فوق 95% وما فوق. هذا طبقه على الحالات اللي عندك فردية، على زوجتك، على أسرتك. يعني إذا أردت واحد توصل إلى درجة النجاح لابد أن تلتفت إلى جانب الثناء. هذا جانب في غاية الأهمية، ثناء في غاية الأهمية. لا يمكن أني أثبت شخصا ثم أريد منه ماذا؟ نتائج يعطيني يقدم إليه، لا يمكن. الشخص إذا لم تثني عليه، تقدره، تظهر له التبجيل والاحترام، فأنت تجعله يعني يشتغل بشكل روتيني طبيعي. أما عندما تثني عليه هذا كما قلت يعني تلامس شغاف قلبه، وأيضا تضع الأمور في المورد الصح، لأن الله ركب طبائع الناس على حب الكمال. ما تشوف أحد إلا ويسعى إلى أن يتكامل اقتصاديا علميا ثقافيا فكريا، ما في أحد يقول أنا لا أريد أن أسعى. فلما تمده بما يحتاج إليه، بمعنى أن الإنسان ظمآن إلى الكمال ويحتاج إلى هذا. بقول لكم أنا تجربة، أنا مارست على بعض الناس، طبعا تدرون باعتباري أنا طالب علم، كثير من الناس يجون لي عندهم مشاكل مع أولادهم، فيقولون لي قدم لنا، يستشيروني في تقديم حلول، طبعا بالخصوص في المجال الأسري. في المجال الأسري هذا يعني شو أقول لكم، قضايا كثر في هالمجال، لأني أنا هم أصلي جماعة يعني ما مسجد، وهم طالب علم، فكثير من الناس يجوني نبي نصيحة، نبي كذا، وهذه المشكلة كذا، وكيف نحلها. في شخص عنده ولد، ولد متمرد ذكي بس ما يريد يدرس، زين كيف بقول لك ماذا أحد الحلول؟ كان هذا ما يريد يدرس، درجاته يا بالكاد يأخذ جيد جيد جدا، يعني لا يستخدم ذكاءه في تلقي دروسه. فأنا يعني نصحت والده باتباع هذا المنهج، تخرج أصبح جامعيا، لكن هو الأول على الدفعة، الأول على الدفعة، مش يعني كذا. يعني قال لي والدي، والده لما جني قال تبين أنا ما أعرف شلون أتعامل، صحيح لما توجهتني يا شيخ وقلت لي استخدم هذا الجانب الثناء والمدح، قدم له بعض الهدايا، يقول لي أنا من يجي البيت أنت كسول وأنت كذا وأنت ما تسوي وأنت كذا وأنت كله مع أصدقائك، يقول جي يوم
غير المعادل،
يقول من قلت لي أنت يا شيخ أنا غيرت المعادل، ذاك اليوم يقول لي ماجه وش اسمه هذا ما بيسوي لأحد أخواته، قلت له صدق أنت يا ولدي ما شاء الله عليك رائع، كيف تحب خواتك؟ يقول لي في الليل راح يشتري الأغراض، يعني سوى من حب خواتي لحب البيت كله، يقول هو ما كان يسوي كذا، يقول هكذا، يقول ما شفت إلا قمت أنا أقول لك، يقول يوم ثاني قلت له والله أنت ذكي بس المشكلة أنك ما تستخدم ذكاك يا ولدي، ذكي أنت، يقول هالكلمة ذكي ارتكزت في وجدانه، قام شو اسمه يزداد شوي شوي، يقول وهكذا من تشجيع له لين تخرج الأول على الدفعة في تخصصه. شوف ايش تقدير الثناء وايش قد تأثير. أما بقول لكم في القضايا تعامل بعض الأزواج مع زوجاتهم، اللي يجي يشوف أنت كذا وأنت، يعني فقط عند جانب الذم هذا وحدث لا حرج بعد استخدام الضرب وكذا، ويجي زوجتي لا تعمل وزوجتي كذا، بس أقول له بدل خل شوية أنت بدال تثني، يعني التفت إلى قوله صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، إن كيف كان يشارك في البيت كيف كان كذا، أنت هذه الأمور اللي تسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تخليها جامدة بذهنك، حاول تفعلها كبرامج عمل. قمت أقول لبعضهم، يقول لي أنا تصدق أن زوجتي ما كانت تلتفت علي، صارت شنو يعني أنا الكعبة اللي يقول لي دائما بتوجه لي معاه، يقول صرت أنا الكعبة، شكد قامت تهتم فيني بس بكلمات، ترى كلمة طيبة اللي قوله صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة صدقة. فأنا بقول لكم أنتوا أيضا كطلبة علم نفس الكلام، لما تجي في قريتك في مسجدك في مجتمعك إذا رأيت بعض الأخطاء لا تركز على جانب الخطأ فقط والسلبي، وإنما حاول جادا سوي عندك شيء من غض الطرف، ما أقول ما خليك تشوف، خليك تشوف وترصد الجوانب السلبية لكن تعالجها بطريقة إيجابية، طريقة الحمد والثناء والمدح للي يقلون نسويني كذا، ترى هذا شوية يمكن فيه، لو بدلنا كذا لكان أحسن. شوف إن هذا سلوك النبي صلى الله عليه وآله، ما بال قوم يفعلون كذا ولو فعلوا كذا لكان أفضل. هذا تطبيق، هذه برامج عمل يكون احنا ناخذ هذه البرامج من الرسول صلى الله عليه واله. انا اقول لكم النجاح لما انسان يريد ان ينجح مع نفسه ومع اسرته لابد ان يعرف كيف يطبق هالاحاديث عمليا. اذا هذا جانب خلنا نسميه اخلاق تطبيقيه، مش اخلاق نظريه تمر علي. الأخلاق النظرية كثير أنا أسمعها، بس المدار دائما على شنهم؟ على أمرين، واحد أن أعمل بها، الأمر الثاني أفهم فقه الحديث بكيفية العمل، يعني أعرف الجانب الفني في تطبيق العمل. هذا جانب في غاية الأهمية. الأمر الثاني اللي أريد أشير له في النجاح لنا، من الطبيعي أن احنا أيضا عندنا هدف في الحياة، وإحنا طبعا أعظم هدف بالنسبة لنا هو أن نصل إلى مقام عالي في العبادة، في العلم، في أيضا إنجاز بعض الأعمال التي تكون صدقة جارية كما ذكرت. ممكن أنا مو بصدد الاهتمام بهذا الجانب، لأن هذا الجانب ذكرت لكم ذات مرة أنه يتوقف أيضا على امتلاك مهارات. مثل ما قلنا يمتلك الإنسان مهارات في الجانب الأخلاقي في كيفية تطبيق هالمفردات العملية، أيضا الإنسان يحتاج إلى امتلاك مهارات في الجانب العلمي. لأنه ما يمكن أنا أقول أصير مثلا خطيب لامع وأنا ما أعرف كيف أتحدث إلى الناس، ولا يمكن أن أكون خطيب لامع وأنا ما أعرف الأساليب اللي تقدر تأثر على الناس، ولا يمكن أيضا أصير خطيب لامع وأنا ما أعرف المشاكل العامة التي يبتلى بها الناس، بحيث إذا طرحت هالمشاكل أدت إلى يعني أعطاء حلول ناجعة. أنا أجيب أشياء من عندي يعني ما عندي في الحقيقة مثل ما أيوة ما أمتلك شيء أسير على ضوئه، هذا ما يمكن أن أنجح. لكن أنا مو بصدد هذا الكلام، أنا بصدد الجانب الأول كما قلت. الجانب الأول أيضا يحتاج إلى شنو؟ وضع خطط. يعني بمعنى لا يكفيني أن أثني على نفسي، أن أمدح أولادي أو بناتي أو زوجتي أو المقربين إلي من أصدقاء، حتى هؤلاء يذوبون في يصير عندهم استعداد دائم على أن يخدموا المشروع الخيري اللي أنا أريد أن ينجح أتبنه. هذا ما يمكن إلا بهالثناء والمدح وإبراز التقدير، لكن أيضا لابد يكون لي خطة، والخطة دي مجزأة. يعني هالسنة لابد ننجز كذا، السنة الجاية لابد ننجز كذا، السنة الثالثة لابد ننجز كذا، وناخذ الأمور اللي فيه سهولة ويسر. دائما الإنسان إذا حط يعني أراد أن ينجز أشياء كبيرة في البداية عادة يصاب بشنو؟ الإحباط، لأنه ما يقدر ينجز أشياء في البداية. لكن إذا أنجز شيئا صغيرا هذه يسمى نجاح، راح يدعوه إلى إنجاز ما هو أكبر منه. فإذا تدرج في الإنجاز هذا ما نسميه وضع خطط صغيرة للإنجاز. هذا حتى في الجانب العلمي والجانب الحياتي وحتى في تربية الأولاد. يعني أنا لما أريد لأولادي أن يكونوا ناجحين في تحصيلهم حتى على الأقل يصبحوا جامعيين، هذا أقل شيء. إذا مو ما كانوا مثلا أريد أخرجهم دكاترة ويعني لهم مكانة في العلم، لابد عندي خطط وتدرج في تنفيذ هالخطط. مع الأسف احنا لما نجي نشوف لنا مثلا طالب علم يعني في قريته او في مجتمعه او يروح مبلغ الى مكان، شوف الخطة غير واضحة كذا مش بيسوي، ولا اساليب العمل مو واضحة، بمعنى يمشي بالبركة. هذا المشي بالبركة ما عاد ينفع في عصرنا الحاضر، اي يعني يصير تأثيره قليل. لكن إذا أنت اجتهدت أن تتعرف على الأساليب الناجحة كما أقول والخطط العملية، هل اجتهاد يترتب عليه معادلة من الله أن الله تبارك وتعالى يفتح لك الطريق؟ خلي الأشياء واضحة في ذهنك وخليك تتقدم إلى الأمام. هذه سبحان الله ما أحد جرب إلا وجد نتائج كبيرة. والله يقول لنا في القرآن الذين جاءوا فينا نهديهم سبلنا، يعني احنا نوضح لهم الأمور. قال لي مثل الشمس والقمر، هذا وعد إلهي بس بشرط شنو؟ أيوة، أن أبذل قصارى جهدي في الوصول إلى الشيء الأفضل. ما أجي أقول لا والله هذا نعم، أنا ما بذلت، ما قرأت، ما طلعت، ما أخذت تجارب الآخرين، ما 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 يعني عندي نقص في جوانب متعددة، ما بذلت جهدي، فكيف أصل إلى النتائج؟ الله يوفق، لكن بشرط أن يكون هناك سعي من العدل. السعي يتوقف على ماذا؟ بذل جهد كما قلت. هذا جانب مهم في كل مجالات الحياة نحتاج إليه في وصولنا إلى ما نبتغي. الجانب الثالث وهو أيضا من الأهمية بمكان، وتشوفون أن أشير إليه كثيرا في القرآن، يعني بكثرة كثرة في الأحاديث في كل شيء، يعني أنت تحتاج إليه دائما في قيامك في قعودك في حركتك في كل مفردة من مفردات حياتك، هو جانب الصبر. إذا الإنسان ما يصبر هل يستطيع أن يحصل على نتائج؟ ما يمكن الإنسان أن يحصل على نتائج دون صبر. الإنسان حتى إذا فهم المعادلات وضع خطط لكن كان عنده ضجر، سآمة، ملل، هذا ما راح يؤدي به إلى ما يبتغيه من نتائج. لا بد أن يصبر وتشوف الله تبارك وتعالى يعطيه بغير حساب. وقد جاء هذا القرآن كله إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. اللي يصبر يقطف نتائج مذهلة جدا، مذهلة ما ليست في بالي أصلا. الله يفتح له فتوحات ليست على خياله وليست في باله، لأن الله كريم. إذا أنت تعمل الله يعطيك، مو يعطيك العطاء البسيط، يعطيك عطاء غير متوقع، لكن بشرط أن تبذل قصارى جهدك، تعمل جادا عندئذ الله يعطيك، لأنه لا بخل في ساحة جوده كما يقول الحكماء. الله غني مطلق ونحن أيضا ما فقر مطلق، فيفيض علينا من غناء الله يعطينا. كن إذا نلتفت إلى هذا الشيء الأخير الذي أريد أن أختم به، هو أن نحن نحتاج إلى شيء حتى نصبر، حتى نحتاج إلى نشاط دائم. الأمر الأول اللي ذكرته وهو الحمد والثناء يفيدنا في النشاط في التحفيز الدائم، بس نحتاج إلى غيره من أمور ذكرت بعضا منها لكم، ولعل في تكرار ما ذكرته سابقا إفادة. أيضا قراءة تجارب الآخر بغض النظر كان من علمائنا أو من غير علمائنا، تشوف كد هؤلاء يبذلون قصارى جهد طويل وكبير في وصولهم إلى النتائج الكبيرة. هؤلاء يعطون الإنسان إلهاما وحيوية. كما أن الإنسان بحاجة أن ينشط نفسه دائما دائما ينشط نفسه. يعني إذا أنا ما أحفز نفسي يوميا ما أقدر أصل إلى ما أبتغي، وعلي أن أرى الأمور التي تزيد من طاقتي من تحفيزي. هناك إنسان يتحفز بقراءة مثلا حياة عالم، هناك إنسان يعني تعطيه دفعة وحيوية من خلال قراءة كلمات في الأحاديث التي وردت عن الأئمة عليهم السلام. كل واحد له طريقة في التحفيز. هناك إنسان يصير له التحفيز والنشاط من ناحية مجالسة العلماء، زيارة العلماء، يزداد حيوية ونشاط وكذا. كل واحد له طريقة، وقد بعضهم يستفيد من أكثر من طريقة، بس أنا علي أنا أن أفتش عن الطريقة التي تعطيني الحيوية والنشاط. لأن إذا ما عندي هالنشاط والحيوية من الصعب علي أن أتفاعل مع ما أريد أن أصل إليه. أنا أشوف روحي تعبان ما عندي خلق. لذلك تشوفون بعض الناس نتيجة لعدم التحفيز الذاتي الدائم. وقد أشار إمامنا أمير المؤمنين إلى هذه المسألة، تشوفونه بالأحاديث، إن هذه النفوس تمل فابتغوا لها طرائف الحكم. ترى طرائف الحكم هي يعني ما يريد الإمام أن يقصر الطريق على قراءة الحكم، لا، هذه يعني وسيلة من الوسائل أنك تقرأ بعض الحكم حتى تشحذ الهمة، لكن في أشياء كثيرة تشحذ الهمة بغير قراءة هذه الطرائف الحكمية. في ما شاء الله من الأشياء التي تشحذ همة الإنسان. أنا أذكر يعني لعلي ذكرت لكم هذا المطلب، إحنا كنا عندما نحضر بعض الدروس الأخلاقية في قوم، يعني ما شاء الله نخرج من الدرس من درس الأخلاق يعني عندنا زخم وحيوية يمكن تستمر لأشهر، لكن سرعان أيضا ما نعاود ونحضر هذا الدرس. يعني دائما نأكد إنسان إذا ما دائما يحدث يشحذ همة اللي قلت دائما يحتاج إلى وقود، تصير الأمور يعني تتراكم عليه الأشياء تنسيه ما كان يشكل حوافز دافعة له محركة له نحو ما يريد أن يصل إليه. التحفيزات هذه في غاية الأهمية للعمل، سواء في العمل العبادي في العمل الأخلاقي. يعني أنا أذكر لكم شخصيا، أنا هذا على نفسي، يعني أنا أتذكر من الأشياء اللي استفدت منها كثيرا مثلا في ترك النظر إلى الحرام. عندما ترى مثلا امرأة جميلة أو كذا تريد أن خلاص تعرف أن النظرة الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها هلاكك. من أروع الروايات اللي رأيتها كذا أن الإنسان ما يغض بصره عن الحرام إلا ويفتح الله تبارك وتعالى مضمون الرواية قلبه على عالم الملكوت. يعني في شيء كان أو أن الله يعطيه كذا، بعض الروايات هالروايات اللي العطايا الإلهية وكذا، أنك إذا تركت الحرام شقد الله تبارك وتعالى يثيبك ويعطيك، هذا شقد تجد لك حوافز تخليك أصلا ما تنظر، لأن ترى أن عطايا الله تبارك وتعالى راح تستفيد في مقابل عطايا الله تبارك وتعالى، ما راح تستفيد شيء، فتشكل لك حاجز مانع بحيث لا تنظر إلى الحرام، تحجزك عن رؤية الحرام. أنا شخصيا هذه من الأشياء اللي واجب استفدت من عنده. أيوة حس أيضا إذا نظرت إلى أن ممكن ألتفت إلى الآثار الوبيلة وما يترتب من آثار وبيلة يعني تطردني عن رحمة الله التي أنا أبتغيها كطالب علم. يعني أنا بحاجة إلى الرحمة، بحاجة إلى اللطف، بحاجة إلى العطاء الإلهي، وذي راح تشكل لي موانع. الذي أريده أن أقول إن هذا المجال العملي إذا التفتنا إليه وفهمنا الحيثيات الدقيقة الموجودة في الروايات وكيفية التطبيق على أنفسنا لها، بالتأكيد يعني خطانا ستكون يعني واسعة، يعني نخطو خطوات تؤدي بنا إلى الخير والنجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. سيرى فضل الله تبارك وتعالى عليه في دنيا وأخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.